بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن مما لا شك فيه أن النصيحة مطلوبة من كل مسلم، والنصيحة مأخوذة من الشيء الناصح وهو الخالص، يقال لبن ناصح يعني خالص من الماء. وأما النصيحة فمعناها في الشرع سلامة القلوب من الغل والحقد والحسد والنوايا السيئة، وسلامة الألسن من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور، وسلامة الأعمال، سلامة الأعمال، أعمال الجوارح، من الغش والخيانة والظلم والتعدي على الناس. فالنصيحة كلمة جامعة معناها خلوص القلب واللسان والجوارح من كل ما لا يليق بالدين والعقل والمروءة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، الدين كله نصيحة من أوله إلى آخره. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سمعتم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الدين النصيحة، يعني يتلخص الدين النصيحة، كل الدين كله نصيحة، بمعنى أنه فيه صلاح القلوب وصلاح الأقوال وصلاح الأعمال. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، حتى قال بعض العلماء إن هذا الحديث ربع الدين، بمعنى أنه هو الذي يدور عليه الإسلام. الإسلام يدور على أربعة أحاديث، يقولون: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وارغب فيما عند الله يحبك الله، وحديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا الحديث الدين النصيحة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مجالات النصيحة وأين تكون، لما سألوه لمن تكون النصيحة، يعني لمن توجه النصيحة، أو من الذي تستعمل في حقه النصيحة، فقال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وقد جاء هذا الحديث أيضا من رواية غير تميم جاء من رواية أبي هريرة ورواية غيره من الصحابة. أما النصيحة لله، النصيحة لله معناها الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل، وذلك يتضمن تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالنصيحة لله أن توحد الله عز وجل بجميع أنواع التوحيد، تعتقد أنه لا رب سواه سبحانه وتعالى، لا خالق ولا رازق ولا مدبر، ولا هناك أحد بيده نفع أو ضر إلا الله سبحانه وتعالى، وأما المخلوقون فليس بيدهم شيء من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والنفع والضر، وإنما يجري على أيديهم أشياء قدرها الله سبحانه وتعالى وهم أسباب فقط. وكذلك توحيد الألوهية بأن تعبد الله وحده لا شريك له بما شرعه من أنواع العبادة الواجبة والعبادة المستحبة، تخلص العبادة لله عز وجل بحيث لا تصرف شيئا منها لغير الله، فلا تصلي إلا لله، ولا تزكي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تحج وتعتمر، ولا تتصدق، ولا تذبح، ولا تنذر، ولا تخاف، ولا ترجو، ولا تتوكل إلا بالله، إلا على الله سبحانه وتعالى، بأن تصرف جميع أنواع العبادة القلبية والعبادة العملية تصرفها لله خالصة ليس فيها شركة لأحد. فمن أشرك بالله لم يكن ناصحا لله عز وجل. من صرف شيئا من العبادة للأصنام أو صرفها للأشجار والأحجار أو للقبور والأضرحة أو للأولياء والصالحين أو للجن، من صرف شيئا من العبادة لغير الله كان مشركا ولم يكن ناصحا لله عز وجل، وإن كان يعترف بربوبية الله وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، إذا كان يتعبد لغير الله فإن هذا لا يسمى موحدا وإنما يسمى مشركا، وأيضا هو لم يكن ناصحا لله عز وجل حيث صرف حقه لغيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكذلك من عمل عملا ولا قصده من ذلك غير وجه الله، كان يرائي الناس بعمله، يصلي يريد أن يمدحه الناس، يتصدق يريد أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، يجاهد من أجل أن يمدحه الناس، يدرس ويعلم الدين من أجل أن يمدحه الناس، هذا لم يكن ناصحا لله عز وجل، لأنه يعمل لغير وجه الله وإنما يعمل من أجل مدح نفسه وتعظيمه عند الناس، هذا لم يكن ناصحا لله عز وجل. وكذلك من عمل عملا من العبادات يريد به طمعا من مطامع الدنيا، كان يحج من أجل المال أو يعتمر من أجل المال أو يتعلم العلم من أجل المال أو يقوم بأي نوع من العبادات طمعا فيما رتب عليها من المال، فهذا لم يكن ناصحا لله، وقد قال الله تعالى فيه: من كان يريد الحياة من كان قال الله تعالى فيه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فليفكر الإنسان يفكر الإنسان في نياته ومقاصده، هل هي لله عز وجل أو هي لغير الله؟ فإن كانت لله فإنه يكون ناصحا لله عز وجل، وإن كانت لغير الله فإنه لا يكون ناصحا لله عز وجل، وإنما يكون خائنا خائنا لله عز وجل، حيث إنه يعمل لغيره ويقصد غيره للعبادة، والله خلقه لعبادته فصار يعبد غير الله، والله هو الذي رزقه وهو يعتقد أن هذا الرزق من غير الله إلى غير ذلك. هذا ليس من النصيحة لله عز وجل. وكذلك من النصيحة لله عز وجل إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل على الوجه اللائق لله سبحانه وتعالى، كما وصف بذلك نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتعتقد أن الله بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأن الله يسمع السر وأخفى، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء، وأنه يرى سبحانه وتعالى يرانا أينما كنا، وأنه سبحانه وتعالى يجازينا بأعمالنا، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، أنه شديد العقاب، أنه غفور رحيم، أنه تواب على من يتوب، أنه يغضب إذا ارتكبت معاصيه، ويرضى إذا أطيع، وأنه يحب عباده المؤمنين ويبغض الكافرين. كل هذا من أسماء الله وصفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبت ذلك. فمن جحد شيئا من ذلك أو تأوله وصرفه عن معناه الحقيقي، أو قال هذه الأسماء والصفات ليس لها معاني وإنما تفوض إلى الله عز وجل وليس لها تفسير معروف عندنا، وإنما نقرأ ألفاظها فقط ونفوض معناها إلى الله، هذا لم يكن ناصحا لله عز وجل، لأن هذه أسماء وصفات عظيمة لها معاني جليلة، ويجب علينا أن نعرف معانيها وأن ندعو الله بها وأن نتعامل مع الله بمقتضاها. أما من زعم أنها ألفاظ ليس لها معنى وأنها كالألفاظ الأعجمية أو كالحروف المقطعة أو كالطلاسم أو غير ذلك، فهذا لم يكن ناصحا لله عز وجل. فالجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من جحود أسماء الله وصفاته أو تأويلها على غير مراد الله ومراد رسوله منها، هؤلاء لم يكونوا ناصحين لله عز وجل، إنما يكون ناصحا لله عز وجل من آمن بها وأثبتها على ما جاءت واعتقد أنها على معناها الصحيح وعلى ظاهرها، وأنها حق حقيق ليس فيها لبس ولا غموض ولا أحاج ولا ألغاز، وإنما هي كلام واضح بين نزل بلسان عربي مبين. هذه النصيحة لله عز وجل باختصار، أن تعرف حق الله عليك وأن تقوم بأدائه، هذه هي النصيحة. فالذي لا يعرف حق الله عليه ولا يتعلم العقيدة ولا يتعلم ما يضر بالعقيدة وما يخل بها ولا يهتم بها، هذا لا يكون ناصحا لله عز وجل. وكذلك الذي يتعلم العقيدة ويفهمها فهما جيدا لكنه لا يقوم بما تقتضيه فلا يخلص العبادة لله عز وجل، أو لا يعبد الله ويترك العمل، يعطل الصلوات الخمس، لا يصلي أبدا، أو يصلي على غير الوجه الذي أمر به، يصلي في بيته ولا يصلي مع الجماعة، يصلي لكن يصلي في غير الوقت يؤخرها عن وقتها، هذا ليس ناصحا لله عز وجل. إنما الناصح لله هو الذي يجيب دعوة الله، يجيب داعي الله، ويصلي مع المسلمين، ويحضر المساجد، ويستمع للدروس والمواعظ، ويستمع للذكر، ويستفيد ويفيد، هذا هو الناصح لله عز وجل. أما المعرض عن الذكر والمعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعلمها ولا يعلمها ولا يهتم بها، هذا ليس ناصحا لله عز وجل. الذي لا يزكي لا يؤدي زكاة ماله، هذا ليس ناصحا لله عز وجل. الذي لا يصوم رمضان أو يصوم صياما شكليا فقط، هذا ليس ناصحا لله عز وجل. الذي لا يحج على الوجه المطلوب وإنما يحج رياء وسمعة، أو لا يحج أبدا، أو لا يعتمر، هذا ليس ناصحا لله عز وجل. وإن كان يعرف الله ويعرف أنه هو الرب ويعرف حق الله، لكن إذا لم يقم به ولم يؤده على الوجه المطلوب، أو أداه صورة ولكنه لم يؤده حقيقة، بمعنى أنه لم يخلص نيته لله عز وجل، فهذا لم يكن ناصحا لله. أو تعبد لله وأدى قام بعبادات لم يؤمر بها، تعبد بالبدع والمحدثات وترك الشرع المطهر، فهذا ليس ناصحا لله عز وجل، لأنه تقرب إليه بما لم يشرعه ولم يتقيد بما شرعه الله، هذا ليس ناصحا لله عز وجل. الناصح لله هو الذي يعبد الله حق عبادته وكما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناها الإيمان، الإيمان اليقيني أنه رسول الله إلى البشر، إلى الثقلين الجن والإنس، أنه رسول من عند الله يؤمن برسالته، يستيقنها يقينا تاما لا شك فيه ولا ريب أنه رسول الله إلى جميع البشر، إلى الثقلين الجن والإنس، وأن رسالته عامة وشاملة إلى يوم القيامة لا تبدل ولا تغير. وأيضا لا يكفي أن يؤمن أنه رسول الله، بل لا بد مع الإيمان بأنه رسول الله لا بد أن يتبعه وأن يطيعه وأن يمتثل ما أمر وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر. هذا الذي يشهد أن محمدا رسول الله ويكون ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يؤمن أنه رسول الله ويصدق أنه رسول الله لكنه لا يتبعه، هذا ليس ناصحا لرسول الله. الذي لا يعتقد أنه رسول الله ولا يؤمن برسالته كاليهود والنصارى والملاحدة، هذا لم يكن ناصحا لله. الذي يعتقد أنه رسول الله لكنه لا يتبع ما جاء به، هذا ليس ناصحا لرسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. آمنوا به وعزروه بمعنى أنهم وقروه وعظموه. آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور، لا بد من الاتباع، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. فإذا كان يعتقد أنه رسول الله ويصدق أنه رسول الله لكنه لا يتبعه، هذا لم يكن ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا اتبعه في شيء دون شيء، يتبع الرسول فيما يوافق هواه ورغبته، ويخالف الرسول فيما لا يوافق هواه، هذا ليس متبعا وليس ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب أن تطيع الرسول فيما أحببت وفيما كرهت، وإن كنت تكره هذا الشيء فإن عاقبته خير لك، وإن كنت تكره هذا الشيء فإن عاقبته خير لك في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فلا بد من الاتباع الكامل، من الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحببنا وفيما كرهنا وفيما سهل علينا وفيما شق علينا، إلا أنه لم يأتي صلى الله عليه وسلم بشيء يشق ويكره أن يشق على أمته. لكن قد يكون النفس لا تريد العمل، تريد الكسل والنوم وتريد الراحة، وترى أن في الصلاة، أن في الصيام، أن في الجهاد، أن في الأعمال فيها إتعاب لها. النفس الغالب أنها ترى هذا، وهذا ليس فيه مشقة في الحقيقة، وإنما النفوس الكسلة والنفوس الهابطة هذه ترى أن هذه أمور أنها ثقيلة عليها. ولكن هذا لا يمنع الإنسان من أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان في ذلك عليه شاقا أو عليه ثقيلا، هذا في بداية الأمر ثم يسهل عليه بعد ذلك. كذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأخبار، أخبار الغيوب الماضية التي أطلعه الله عليها، أخبار الغيوب الماضية، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أخبار مستقبلة في آخر الزمان وفي يوم القيامة، يجب علينا أن نصدقه في ذلك تصديقا كاملا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالذي لا يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتشكك في بعض أخباره، هذا ليس ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أو الذي يصدقه في شيء دون شيء، هذا ليس ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كالذين يقولون أنه يجب العمل بالقرآن فقط، أما السنة فإنها مجال للشك، أنها مجال لأن أسانيدها قد لا تكون صحيحة أو ما أشبه ذلك من التعليلات الشيطانية. الذين يهجرون العمل بالسنة هؤلاء ليسوا ناصحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين يؤمنون ببعض السنة ولا يؤمنون بالبعض الآخر، كالذين يقولون أنه مثلا الأحاديث المتواترة هذه هي التي يعمل بها. أما أحاديث الآحاد يسمونها أحاديث آحاد، يقسمون السنة إلى متواتر وآحاد. المتواتر يقولون هذا يجب العمل به وهذا يفيد اليقين، أما الآحاد فهذا لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن ولا يعمل به في العقائد ولا تثبت به العقيدة. هذا ليس من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من الخيانة. الواجب العمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو آحادا في العقائد وفي غيرها، هذا هو النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يفرق بين سنته ويعمل ببعض ويكفر ببعض، أو يقول إن بعضها يفيد اليقين وبعضها يفيد الظن، أو يقول إن بعضها يحتج به في العقائد وبعضها لا يحتج به في العقائد، فهذا ليس من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب أن نؤمن بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نصدقه ونعتقده في العقائد وفي غيرها، لأنه جاء عن رسول الله وصح عنه، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعمل عملا نتقرب به إلى الله، لا نفعل أي عبادة إلا بعد التأكد من أنها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت هذه العبادة لم يشرعها رسول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن مما لا شك فيه أن النصيحة مطلوبة من كل مسلم، والنصيحة مأخوذة من الشيء الناصح وهو الخالص، يقال لبن ناصح يعني خالص من الماء. وأما النصيحة فمعناها في الشرع سلامة القلوب من الغل والحقد والحسد والنوايا السيئة، وسلامة الألسن من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور، وسلامة الأعمال، سلامة الأعمال أعمال الجوارح من الغش والخيانة والظلم والتعدي على الناس. فالنصيحة كلمة جامعة معناها خلوص القلب واللسان والجوارح من كل ما لا يليق بالدين والعقل والمروءة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، الدين كله نصيحة من أوله إلى آخره. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سمعتم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة 3 مرات. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الدين النصيحة، يعني يتلخص الدين النصيحة، كل الدين كله نصيحة، بمعنى أنه فيه صلاح القلوب وصلاح الأقوال وصلاح الأعمال. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، حتى قال بعض العلماء إن هذا الحديث ربع الدين، بمعنى أنه هو الذي يدور عليه الإسلام. الإسلام يدور على أربعة أحاديث يقولون، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث اذهب فيما عند الناس يحبك الناس وارغب فيما عند الله يحبك الله، وحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا الحديث الدين النصيحة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مجالات النصيحة وأين تكون، لما سألوه لمن تكون النصيحة، يعني لمن توجه النصيحة، أو من الذي تستعمل في حقه النصيحة، فقال صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وقد جاء هذا الحديث أيضا من رواية غير تميم، جاء من رواية أبي هريرة ورواية غيره من الصحابة. أما النصيحة لله، النصيحة لله معناها الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل، وذلك يتضمن تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالنصيحة لله أن توحد الله عز وجل بجميع أنواع التوحيد، تعتقد أنه لا رب سواه سبحانه وتعالى، لا خالق ولا رازق ولا مدبر، ولا هناك أحد بيده نفع أو ضر إلا الله سبحانه وتعالى، وأما المخلوقون فليس بيدهم شيء من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والنفع والضر، وإنما يجري على أيديهم أشياء قدرها الله سبحانه وتعالى، وهم أسباب فقط. وكذلك توحيد الألوهية بأن تعبد الله وحده لا شريك له بما شرعه من أنواع العبادة الواجبة والعبادة المستحبة، تخلص العبادة لله عز وجل بحيث لا تصرف شيئا منها لغير الله، فلا تصلي إلا لله، ولا تزكي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تحج وتعتمر، ولا تتصدق، ولا تذبح، ولا تنذر، ولا تخاف، ولا ترجو، ولا تتوكل إلا بالله، إلا على الله سبحانه وتعالى، بأن تصرف جميع أنواع العبادة القلبية والعبادة العملية تصرفها لله خالصة ليس فيها شركة لأحد. فمن أشرك بالله لم يكن ناصحا لله عز وجل. من صرف شيئا من العبادة للأصنام، أو صرفها للأشجار والأحجار، أو للقبور والأضرحة، أو للأولياء والصالحين، أو للجن، من صرف شيئا من العبادة لغير الله كان مشركا ولم يكن ناصحا لله عز وجل، وإن كان يعترف بربوبية الله وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، إذا كان يتعبد لغير الله فإن هذا لا يسمى موحدا وإنما يسمى مشركا، وأيضا هو لم يكن ناصحا لله عز وجل حيث صرف حقه لغيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكذلك من عمل عملا ولا قصده من ذلك غير وجه الله، كان يرائي الناس بعمله، يصلي يريد أن يمدحه الناس، يتصدق يريد أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، يجاهد من أجل أن يمدحه الناس، يدرس ويعلم الدين من أجل أن يمدحه الناس، هذا لم يكن ناصحا لله عز وجل، لأنه يعمل لغير وجه الله وإنما يعمل من أجل مدح نفسه وتعظيمه عند الناس، هذا لم يكن ناصحا لله عز وجل. وكذلك من عمل عملا من العبادات يريد به طمعا من مطامع الدنيا، كان يحج من أجل المال أو يعتمر من أجل المال أو يتعلم العلم من أجل المال أو يقوم بأي نوع من العبادات طمعا فيما رتب عليها من المال، فهذا لم يكن ناصحا لله، وقد قال الله تعالى فيه من كان يريد الحياة من كان قال الله تعالى فيه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فليفكر الإنسان، يفكر الإنسان في نياته ومقاصده، هل هي لله عز وجل أو هي لغير الله؟ فإن كانت لله فإنه يكون ناصحا لله عز وجل، وإن كانت لغير الله فإنه لا يكون ناصحا لله عز وجل وإنما يكون خائنا، خائنا لله عز وجل، حيث إنه يعمل لغيره ويقصد غيره بالعبادة، والله خلقه لعبادته فصار يعبد غير الله، والله هو الذي رزقه وهو يعتقد أن هذا الرزق من غير الله إلى غير ذلك، هذا ليس من النصيحة لله عز وجل. وكذلك من النصيحة لله عز وجل إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل على الوجه اللائق لله سبحانه وتعالى كما وصف بذلك نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتعتقد أن الله بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأن الله يسمع السر وأخفى وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء، وأنه يرى سبحانه وتعالى يرانا أينما كنا، وأنه سبحانه وتعالى يجازينا بأعمالنا، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، أنه شديد العقاب، أنه غفور رحيم، أنه تواب على من يتوب، أنه يغضب إذا ارتكبت معاصيه ويرضى إذا أطيع، وأنه يحب عباده المؤمنين ويبغض الكافرين، كل هذا من أسماء الله وصفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نثبت ذلك، فمن جحد شيئا من ذلك أو تأوله وصرفه عن معناه الحقيقي أو قال هذه الأسماء والصفات ليس لها معاني وإنما تفوض إلى الله عز وجل وليس لها تفسير معروف عندنا وإنما نقرأ ألفاظها فقط ونفوض معناها إلى الله، هذا لم يكن ناصحا لله عز وجل، لأن هذه أسماء وصفات عظيمة لها معاني جليلة ويجب علينا أن نعرف معانيها وأن ندعو الله بها وأن نتعامل مع الله بمقتضاها. أما من زعم أنها ألفاظ ليس لها معنى وأنها كالألفاظ الأعجمية أو كالحروف المقطعة أو كالطلاسم أو غير ذلك فهذا لم يكن ناصحا لله عز وجل. الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من جحود أسماء الله وصفاته أو تأويلها على غير مراد الله ومراد رسوله منها، هؤلاء لم يكونوا ناصحين لله عز وجل، إنما يكون ناصحا لله عز وجل من آمن بها وأثبتها على ما جاءت واعتقد أنها على معناها الصحيح وعلى ظاهرها وأنها حق حقيق ليس فيها لبس ولا غموض ولا أحاج ولا ألغاز، وإنما هي كلام واضح بين نزل بلسان عربي مبين. هذه النصيحة لله عز وجل باختصار، أن تعرف حق الله عليك وأن تقوم بأدائه، هذه هي النصيحة. فالذي لا يعرف حق الله عليه ولا يتعلم العقيدة ولا يتعلم ما يضر بالعقيدة وما يخل بها ولا يهتم بها، هذا لا يكون ناصحا لله عز وجل. وكذلك الذي يتعلم العقيدة ويفهمها فهما جيدا لكنه لا يقوم بما تقتضيه فلا يخلص العبادة لله عز وجل، أو لا يعبد الله ويترك العمل، يعطل الصلوات الخمس، لا يصلي أبدا، أو يصلي على غير الوجه الذي أمر به، يصلي في بيته ولا يصلي مع الجماعة، يصلي لكن يصلي في غير الوقت يؤخرها عن وقتها، هذا ليس ناصحا لله عز وجل. إنما الناصح لله هو الذي يجيب دعوة الله، يجيب داعي الله، ويصلي مع المسلمين، ويحضر المساجد، ويستمع للدروس والمواعظ، ويستمع للذكر، ويستفيد ويفيد، هذا هو الناصح لله عز وجل. أما المعرض عن الذكر والمعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعلمها ولا يعلمها ولا يهتم بها، هذا ليس ناصحا لله عز وجل. الذي لا يزكي لا يؤدي زكاة ماله، هذا ليس ناصحا لله عز وجل. الذي لا يصوم رمضان أو يصوم صياما شكليا فقط، هذا ليس ناصحا لله عز وجل. الذي لا يحج على الوجه المطلوب وإنما يحج رياء وسمعة، أو لا يحج أبدا، أو لا يعتمر، هذا ليس ناصحا لله عز وجل. وإن كان يعرف الله ويعرف أنه هو الرب ويعرف حق الله، لكن إذا لم يقم به ولم يؤده على الوجه المطلوب، أو أداه صورة ولكنه لم يؤده حقيقة بمعنى أنه لم يخلص نيته لله عز وجل، فهذا لم يكن ناصحا لله. أو تعبد لله وأدى قام بعبادات لم يؤمر بها، تعبد بالبدع والمحدثات وترك الشرع المطهر، فهذا ليس ناصحا لله عز وجل، لأنه تقرب إليه بما لم يشرعه ولم يتقيد بما شرعه الله، هذا ليس ناصحا لله عز وجل. الناصح لله هو الذي يعبد الله حق عبادته وكما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما النصيحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناها الإيمان اليقيني أنه رسول الله إلى البشر إلى الثقلين الجن والإنس، أنه رسول من عند الله يؤمن برسالته يستيقنها يقينا تاما لا شك فيه ولا ريب أنه رسول الله إلى جميع البشر إلى الثقلين الجن والإنس، وأن رسالته عامة وشاملة إلى يوم القيامة لا تبدل ولا تغير. وأيضا لا يكفي أن يؤمن أنه رسول الله، بل لا بد مع الإيمان بأنه رسول الله لا بد أن يتبعه وأن يطيعه وأن يمتثل ما أمر وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر. هذا الذي يشهد أن محمدا رسول الله ويكون ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يؤمن أنه رسول الله ويصدق أنه رسول الله لكنه لا يتبعه، هذا ليس ناصحا لرسول الله. الذي لا يعتقد أنه رسول الله ولا يؤمن برسالته كاليهود والنصارى والملاحدة، هذا لم يكن ناصحا لله. الذي يعتقد أنه رسول الله لكنه لا يتبع ما جاء به، هذا ليس ناصحا لرسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. آمنوا به وعزروه بمعنى أنهم وقروه وعظموه. آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور، لا بد من الاتباع، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. فإذا كان يعتقد أنه رسول الله ويصدق أنه رسول الله لكنه لا يتبعه، هذا لم يكن ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا اتبعه في شيء دون شيء، يتبع الرسول فيما يوافق هواه ورغبته ويخالف الرسول فيما لا يوافق هواه، هذا ليس متبعا وليس ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب أن تطيع الرسول فيما أحببت وفيما كرهت، وإن كنت تكره هذا الشيء فإن عاقبته خير لك، وإن كنت تكره هذا الشيء فإن عاقبته خير لك في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فلا بد من الاتباع الكامل، من الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحببنا وفيما كرهنا وفيما سهل علينا وفيما شق علينا. إلا أنه لم يأتي صلى الله عليه وسلم بشيء يشق ويكره أن يشق على أمته، لكن قد يكون النفس لا تريد العمل، تريد الكسل والنوم وتريد الراحة، وترى أن في الصلاة، أن في الصيام، أن في الجهاد، أن في الأعمال فيها إتعاب لها. النفس الغالب أنها ترى هذا، وهذا ليس فيه مشقة في الحقيقة، وإنما النفوس الكسلة والنفوس الهابطة هذه ترى أن هذه أمور أنها ثقيلة عليها. ولكن هذا لا يمنع الإنسان من أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان في ذلك عليه شاقا أو عليه ثقيلا، هذا في بداية الأمر ثم يسكن عليه بعد ذلك. كذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأخبار، أخبار الغيوب الماضية التي أطلعه الله عليها، أخبار الغيوب الماضية، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أخبار مستقبلة في آخر الزمان وفي يوم القيامة، يجب علينا أن نصدقه في ذلك تصديقا كاملا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالذي لا يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتشكك في بعض أخباره هذا ليس ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذي يصدقه في شيء دون شيء هذا ليس ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كالذين يقولون أنه يجب العمل بالقرآن فقط، أما السنة فإنها مجال للشك، أنها مجال لأن أسانيدها قد لا تكون صحيحة أو ما أشبه ذلك من التعليلات الشيطانية. الذين يهجرون العمل بالسنة هؤلاء ليسوا ناصحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين يؤمنون ببعض السنة ولا يؤمنون بالبعض الآخر، كالذين يقولون إنه مثلا الأحاديث المتواترة هذه هي التي يعمل بها، أما أحاديث الآحاد يسمونها أحاديث آحاد، يقسمون السنة إلى متواتر وآحاد. المتواتر يقولون هذا يجب العمل به وهذا يفيد اليقين، أما الآحاد فهذا لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن ولا يعمل به في العقائد ولا تثبت به العقيدة. هذا ليس من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من الخيانة. الواجب العمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو آحادا في العقائد وفي غيرها، هذا هو النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يفرق بين سنته ويعمل ببعض ويكفر ببعض، أو يقول إن بعضها يفيد اليقين وبعضها يفيد الظن، أو يقول إن بعضها يحتج به في العقائد وبعضها لا يحتج به في العقائد، فهذا ليس من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب أن نؤمن بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نصدقه ونعتقده في العقائد وفي غيرها، لأنه جاء عن رسول الله وصح عنه وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعمل عملا نتقرب به إلى الله، لا نفعل أي عبادة إلا بعد التأكد من أنها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت هذه العبادة لم يشرعها رسول